רוצה שתדע.
תערב.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا زال الكلام في ضابطة التنافس وقد وصلت النوبة إلى القول الثالث في المسألة وهو قول الزوزني وتوضيحه بمقدمتين. ذهب الزوزني إلى أن منشأ الثقل في نحو مستشزرات وأن ضابطة التنافل في كل كلمة هي أن تكون حروف هذه الكلمة إما متقاربة المخارج أو متباعدة المخارج. إذن القول الثالث هو أن قرب المخارج أو بعدها سبب في تنافر الحروف وثقلها على اللسان وصعوبة النطق به. توضيح ذلك بمقدمتين: الأولى أن مخارج حروف العربية هي خمسة: الأول الجوف، ونعني به أعم من تجويف الحلق وتجويف اللسان، وهذا المخرج لا يصدر منه إلا حروف ثلاثة وهي الألف والواو والياء الساكنة جميعا. المخرج الثاني الحلق، ويراد أو ويخرج منه ستة حروف وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. المخرج الثالث وهو اللسان، ويخرج منه 18 حرفا وهي ما ستبقى. المخرج الرابع الشفتان، ويخرج منه حروف أربعة وهي الفاء والواو والباء والميم. والمخرج الأخير هو الخيشوم، وهو مخرج الغنة يعني الإدغام. على كل حال
كان بعد في حرف القاف بالحرف؟
لا لا لا، الحلق المراد من الحلق فتحة الحلق.
مفترض هذا يكون جامع من الحروف، مش القاف منتجة ليست في الخيشوم ولا في الشفتين ولا في اللسان ولا في الحلق ولا في الجامع.
جاي هلا بنشوف اخر شيء بتجي. انا بروح نراجع. جاي. ثم ان كل مخرج من هذه الخمسه فيه مراتب متفاوته، فمثلا مخرج الشفتين قد يكون الحرف خارجا من أول الشفتين، وتارة يكون الحرف خارجا من أصول الثنايا يعني من عند الأسنان، من عند تناهل الأسنان، وسيأتي معنا أيضا أن الحلق تارة يكون الحرف الخارج منه من وسط الحلق، وتارة يكون من أقصاه، وتارة يكون من أدناه. فهذه المخارج أو هذه المراتب المتفاوتة ضمن نفس المخرج الواحد هي التي يعبر عنها بالمخارج المتقاربة. فمثلا حرف العين مخرجه الحلق ولكنه خارج من وسط الحلق، وأما حرف الهاء فهو وإن كان مخرجه الحلق أيضا ولكنه خارج من أقصى من أقصاه، وعندنا حرف الخاء هو من الحلق ولكنه من أدناه. فهذه الرتب المتفاوتة ضمن المخرج الواحد تسمى بتقارب المخارج. جيد، إذا اتضح ذلك ننتقل إلى المقدمة الثانية، وهي أن منشأ الثقل عند الزوزني هو إما قرب المخارج وإما بعدها. أما قربها فإنما كان قرب المخارج سبباً للثقل، لأن المخارج جميعاً حيث كانت تصدر من فم الإنسان، وكانت هذه المخارج جميعاً مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطاً عضلياً، بحيث يكون تحرك العضلة الواحدة مستلزماً دائماً لتحرك ما هو بجانبها من سائر العضلات. فحينئذ يلزم من النطق بالحرف الأول تحرك العضلة التي هي دخيلة في إخراج هذا الحرف مع تحرك العضلة التي بجانبها، ثم آن النطق بالحرف الثاني يلزم أن تتحرك تلك العضلة التي كانت بجانبها. التفت، بحسب الفرق الإنسان منظومة واحدة متكاملة ترتبط أعضاؤه بعضها ببعض ارتباطاً عضلياً. فلنفترض أن الحرف الأول يخرج من المخرج ألف، والحرف الثاني يخرج من المخرج باء، وكان مخرج ألف مقارباً لمخرج باء. فآن النطق بالحرف الأول يلزم أن تتحرك عضلتان، العضلة التي هي دخيلة في إخراج هذا الحرف والعضلة التي هي بجانبها وترتبط معها ارتباطاً عضلياً. ثم آن النطق بالحرف الثاني يلزم أن تتحرك العضلة الثانية مرة ثانية لأنها دخيلة في إخراج الحرف الثاني، فيلزم أن يكون المتكلم مكلفاً بتحريك هذه العضلة وإعمالها مرتين متتاليتين من بغير فاصل، مما يتعب هذه العضلة فيؤدي إلى ثقل على اللسان وصعوبة في النطق بها. أبعرف واضح طريق المطلب أو لا؟ جيد. وأما بعد المخارج فإنما كان سبباً للثقل أيضاً، لأنه يلزم أن يكون الانتقال من الحرف إلى الحرف انتقالاً دفعياً كالطفرة من غير توسط ما هو بين المخرجين، وهو أيضا مما يوجب ثقلا على اللسان. ولذلك كانت كلمة الهعخع في غاية التنافر، لأن الهاء مخرجها أقصى الحلق، والعين مخرجها وسطه، والخاء مخرجها أدناه، فالحروف الثلاثة تشترك جميعا في أن مخرجها واحد وهو الحلق، وإن اختلفت رتبة هذا المخرج، فتارة يخرج الحرف من أقصاه، وتارة ثانية من وسطه، وثالثة من أدناه. قرب المخارج هذا أدى إلى تحرك العضلة الواحدة عدة حركات في آن واحد من غير فاصل، إذ العضلة تارة تتحرك لأنها دخيلة في توليد هذا الحرف، وتارة تتحرك حركة قصرية لأنها متصلة بعضلة أخرى، كانت هذه العضلة الأخرى هي الوليدة في هي الدخيلة في توليد ذلك الحرف الثاني. وكلمة مستشزرات من هذا القبيل، فإن كلا من السين والشين والتاء لها مخرج واحد وهو الشفتان، ثم يكمل الزوزني قائلا أو معترضا على نفسه، قال: ويلزم من هذه الضابطة أن يكون مثل قوله تعالى: ألم أعهد في سورة ياسين، ثقيلا على اللسان متنافرا غير فصيح، لوضوح أن أعهد فيها كل من الألف والعين والهاء، وكلها تشترك في أن مخرجها هو الحلق. غاية الأمر أن الألف والهاء تخرج من أقصى الحلق، والعين تخرج من وسطه. إذن فيلزم من هذه الضابطة أن تكون كلمة ما من القرآن الكريم كلمة غير فصيحة، لأنها ليست خالصة من تنافر الحروف. قال: ولكن وجود كلمة واحدة غير فصيحة في كلام طويل لا يضر بفصاحة هذا الكلام. إذن فها هنا دع، وهي أن كلمة أعهد بموجب هذه الضابطة ليست فصيحة، ولكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة واحدة غير فصيحة لا يضر بفصاحة الكلام، أو وجود كلمة واحدة غير فصيحة في كلام طويل لا تضر بفصاحة ذلك الكلام الطويل. ومعه لا يلزم من عدم فصاحة مثل هذه الكلمة أن لا يكون القرآن فصيحا، وبالتالي لا يكون بليغا. ثم إنه استعان على دعواه هذه الزوزن، هو اعترض على نفسه، قال: إن قلت وجود كلمة واحدة غير فصيحة في كلام طويل لا يوجب عدم فصاحة ذلك الكلام، وبالتالي لا يوجب عدم بلاغته، ثم استعان على دعواه هذه بأمرين أو بدليلين. الدليل الأول أو البيان الأول مبتن على مقدمة، وهي أن نسبة الكلام إلى الكلمة تارة نفترض أنها نسبة الكل إلى جزئياته، وتارة نفترضها نسبة الكل إلى أجزائه. والفرق بين الكل والكل والجزء والجزء أن الكل ينتزع من جزئياته، فأنت حينما تنظر إلى زيد وعمر وبكر تنتزع من هذه الثلاثة جامعا مشتركا وهو الإنسانية، فيقال إن الكل لما كان منتزعا من كل جزئي من جزئياته فلا بد أن يكون له وجود في كل جزئي من الجزئيات، فلا يمكنك أن تنتزع جامعا ثم لا يكون ذلك الجامع منحفظا في كل فرد من أفراده. وأما الكل فلا ينتزع من أجزائه، وإنما يتركب ويحصل نتيجة اجتماع هذه الأجزاء. بعبارة ثانية، إذا ثبت وصف ما للكل فلا بد أن يكون هذا الوصف ثابتا لكل جزئي من جزئياته. الإنسان ألا ينتزع من مش كلي بالنسبة إلى زيد وعمر وبكر؟ فإذا ثبت وصف ما للإنسان فلا بد أن يكون هذا الوصف ثابتا لكل فرد من أفراده. فإذا ثبت للإنسان أنه جسم أو أنه ضاحك أو أنه متعجب أو ناطق فلا بد يثبت لكل فرد من أفراد الإنسان أنه ضاحك ومتعجب وناطق وجسم. ليش؟ لأن هذا الكل بحسب الفرض إنما انتزع من هذه الأفراد، ومعنى انتزاع شيء من شيء أن يكون ذلك الشيء له وجود في المنتزع منه. جيد؟ وهذا الكل بحسب الفرض متصف بوصف ما وهو منحفظ في كل فرد من الأفراد، فيثبت ذلك الوصف لكل فرد من الأفراد. واضح؟ وهذا بخلاف الكل، فالكل لا يشترط في ثبوت الوصف له أن يكون ذلك الوصف ثابتا لكل فرد من أفراده أو لكل جزء من أجزائه. فثبوت نفترض ثبوت القيام لزيد لا يستلزم أن يكون القيام ثابتا لكل جزء من أجزائه، فلا يقال إن يده قائمة وإن رأسه قائم وإن رجله قائمة. جيد؟ فثبوت الوصف للكل لا يتوقف على ثبوته لكل جزء من أجزائه، بخلاف الكل فإنه لما كان منتزعا من الأفراد فلا بد أن يكون منحفظا في كل فرد منها. وإذا ثبت ذلك الوصف للكل والكل موجود في كل فرد فقد ثبت الوصف لكل فرد من الأفراد. إذا اتضحت هذه المقدمة، فنسبة الكلام إلى الكلم نسبة الكلام إلى الكلمة الواحدة ليست نسبة الكل إلى جزئياته، وإنما هي نسبة الكل إلى أجزائه. وإذا كانت نسبة الكلام إلى الكلمة الواحدة هي نسبة الكل إلى أجزائه فلا يتوقف ثبوت الفصاحة للكلام على ثبوتها لكل كلمة من كلماته. تناعت هلا؟ جاي واضح؟ فالفصاحة وصف يثبت للكلام، والكلام كل بالنسبة إلى الكلمة الواحدة، وثبوت الوصف للكل لا يتوقف على ثبوته لكل كلمة من كلماته. فثبوت الفصاحة للكلام لا تتوقف على فصاحة كل كلمة من كلماته، وبالتالي لا مانع في أن تكون كلمة ما غير فصيحة موجودة في كلام طويل فصيح. هذا دليل الأول. بحث طويل. نعم سيشكل. أربعة خمس ست إشكال. هذا هو الدليل الأول. وأما دليله الثاني فهو قياس فصاحة الكلام على عربيته، وبيان هذا القياس أيضا مبتن على مقدم، وهي أو قبل أن نبين المقدمة نبدأ نبين صيغة القياس. حاصل هذا القياس قال: لو كانت الكلمة الواحدة غير الفصيحة مخلة بفصاحة الكلام للزم أن لا يكون القرآن عربيا. التفت. لو كان وجود كلمة واحدة غير فصيحة مخلا بفصاحة الكلام للزم أن لا يكون القرآن عربيا، ولكن القرآن عربي قطعا، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، يعني اللازم باطل للزم أن لا يكون القرآن عربيا، ولكن اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. بيان هذه الملازمة مبتن على مقدمة، وهي أن القرآن قد اشتمل على كلمات غير عربية، وذلك كقوله تعالى القسطاس، فإنها كلمة رومية وتعني الميزان، وكذا قوله مشكات قيل إنها كلمة هندية ويراد منها الطاقة، وكذا أيضا سجل وغير ذلك من الكلمات التي ذكرت في مكان. قال إن القرآن لا شك أنه اشتمل على كلمات غير عربية، ولكن اتصاف هذه الكلمات بأنها غير عربية لم يخل بعربية القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربية. فاتصاف القرآن بالعربية لم يكن متوقفا على اتصاف كل كلمة من كلماته بأنها عربية. فإذا كان مبناك على توقف فصاحة، إذا كان مبناك هو توقف فصاحة الكلام على فصاحة كل كلمة من كلماته، فلننقل الكلام إلى العربية، فإن عربيته صارت متوقفة على عربية كل كلمة من كلماته. إذن الدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني هو قياس فصاحة الكلام على عربيته. قال كما لا يخل وجود بعض الكلمات غير العربية بعربية الكلام الطويل، كذلك وجود كلمة غير فصيحة لا تخل بفصاحة الكلام الطويل. انتهى إلى هنا مذهب الزوزني وبيانه والاستشهاد له. ثم اعترض الشارح على الزوزني باعتراضات عدة، منها ما يرجع إلى البيان الأول، شو عنده دليلان. الدليل الأول أن مسألة تتفق بين الكل والكل والكل والجزء والجزء. إذن اعتراضات الشارح موزع، منها ما هو متجه إلى البيان الأول، ومنها ما هو متوجه إلى البيان الثاني، ومنها ما يعمل ما يكون إشكالا على البيانين معا. الاعتراض الأول نقرأ أولا ثم نبين الاعتراض الأول. جيد، انصرنا. نعم، وقيل القائل هو الزوزني: إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاح. طبعا هو مذهب الزوزني القرب والبعد، ولكن ذكر القرب ها هنا وحده لأن الشاهد هو مستجزرات، ومنشأ الثقل في مستجزرات هو القرب وليس البعد. جيد، وقيل إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة، وأن في قوله، هذا من جملة القيل، وأن في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم ثقلا قريبا من المتناهي. التفت ليش قال ثقل؟ نحن عندنا ثقل متناهي وثقل قريب من المتناهي، ما عندنا ثقل مقبول مثلا وسط، يعني الثقل المقبول. لأنه إذا كان ثقلا ومقبولا فليس ثقلا، وبالتالي لا يضر بفصاحة الكلمة، ولا يعد من التنافر. ولذلك دائما التعبير كان هكذا: إما ثقيل في غاية الثقل، أو ثقيلا قريبا من المتناهي. جيد، لأنه إذا عبرنا ثقل مقبول أو ثقل وسط إذن لم يعد ثقيلا. جيد، كما وأن في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم ثقلا قريبا من المتناهي، فيخل بفصاحة الكلمة. إذن هذه كلمة غير فصيحة. لكن الكلام الطويل المشتمل لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة. ليش؟ قال: كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربية. وفيه نظر، وفيه يعني وفي هذا القيل من أوله إلى آخره نظر. الاعتراض الأول قال: لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل وقصير. هذا هو الاعتراض الأول، وحاصله أننا سلمنا أن ثبوت الوصف للكل لا يتوقف على ثبوته لكل جزء من الأجزاء. هذه قاعدة مسلمة. وكذا سلمنا أن نسبة الكلام إلى الكلمة هي نسبة الكل إلى أجزائه، وليست نسبة الجزء الكلي إلى جزئياته. ولكن توجد في المقام ضميمة لم يتفطن إليها الزوزني، وهي أن أهل البيان قد أخذوا في حد الفصاحة، في حد فصاحة الكلام، يعني في تعريف فصاحة الكلام، قد شرطوا فصاحة كل كلمة من كلماته. وإذا أخذ في تعريف فصاحة الكلام فصاحة كل كلمة من الكلمات، فتصير فصاحة الكلام فتصير فصاحة الكلمة جزءا من حقيقة فصاحة الكلام، والكل متوقف على وجود كل جزء من أجزائه. فإذا عدم جزء واحد إن عدم ذلك الكل. فإذا وجدت كلمة واحدة غير فصيحة فلا يصدق على الكلام أنه فصيح، لأن شرط فصاحة الكلام فصاحة كل كلمة من كلماتي، ولذلك سيأتي معنا في تعريف فصاحة الكلام. قال هو الخلوص عن كذا وكذا وكذا، عن التعقيد مثلا وعن مخالفة القياس النحوي مع فصاحة الكلمات. فشرط جيد، والأجزاء المأخوذة في التعريف دائما يتوقف تحقق المعرف على تحققها جميعا، إذ لا ينوجد الإنسان إلا بعد وجود كل قيد من قيود تعريف، يعني لا ينوجد الإنسان إلا بعد وجود حيوانيته والناطقية إلى جانبه. وكذلك فصاحة الكلام لا تنوجد إلا عندما تتحقق فصاحة كل كلمة من الكلمات، وليس كذلك العربية، فإنه لم يؤخذ في حد الكلام العربي عربية كل كلمة من كلماته على ما سيأتي في الاعتراضات الآتية. إذن هذا حاصل الاعتراض الأول، وهو أن قياس العربية على الفصاحة قياس مع الفارق، إذ لم يشترط في عربية الكلام عربية كل كلمة من كلماته، ولكنهم اشترطوا في فصاحة الكلام فصاحة كل كلمة من كلماته، إذ حتى الزوزني قد اعترف بأن فصاحة الكلام قد أخذ في حدها كما سيأتي لمن يرجع إلى المخطوطة، حتى فصاحة يعني في تعريف فصاحة الكلام أخذ فصاحة كل كلمة من الكلمات في الحد. جيد، إذن هذا هو الاعتراض الأول. نقرأ حتى نتبئ متن واعتراض، حتى نعرف الاعتراض من أين استفيد. لا بعد الكل إلى الجزء، ولكن فصاحة الكلمة أخذت في التعريف، أخذت شرطا في تعريف فصاحة الكلام. إذن فصاحة الكلام لا يتحقق إلا عند تحقق فصاحة كل مفردة. جيد، قال وفيه نظر الاعتراض الأول، لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل وقصير. شوف، على أن هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة، هذا شروع في الاعتراض الثاني. وهذه العبارة حقيقة حقها أن تكون من العبارات التوقيفية. العبارات التوقيفية هي العبارات التي لا يمكن أن تفهمها إلا بأن يوقفك قائلها بنفسه على معناه، يعني بأن تؤلف أنت كتابا وفيه عبارة لا يمكن أن تفهمها أنت من غير أن يأتي ذلك الماتن والمصنف بنفسه ويوقفك عليها، يعني أوقفتك عليها، يعني جعلتك تقف على معناها. حق هذه العبارة أن تكون من العبارات التوقيفية، ولمن راجع الشروحات سوف يجد تفاوتا كبيرا وتهافتا في طريقة شرح هذه العبارة. كيف كان؟ هذه العبارة يمكن أن نجد لها تفسيرات أربعة. أحسن هذه التفسيرات رابعها، ولذلك نقتصر على ذكره. هلا التفسير الأول والثاني والثالث إما تستخرجونها بالتأمل، وإما من الشروحات ذكر بعضها في الشروح. على كل حال التفت، ما هو الاعتراض؟ قال على أن القائل يعني الزوزني قد فسر الكلام بما ليس بكلمة. نرجع إلى أول البحث، كان هناك خلاف في أن فصاحة المركب الناقص أين تدخل؟ هل هي داخلة في فصاحة الكلام أم هي داخلة في فصاحة المفرد؟ أما الزوزني فقد فسر الكلام بما ليس بكلمة، كل ما ليس بكلمة فهو كلام، والمركب الناقص ليس كلاما، عفوا ليس كلمة، فتكون فصاحته داخلة في فصاحة المركب، عفوا في فصاحة الكلام. نعم. وأما الشارح فذهب إلى أن إطلاق الكلام على المركب الناقص على غير جري على غير الاصطلاح بخلاف إطلاق المفرد على ما ليس بكلام، فإن اصطلاح المفرد مما يختلف بحسب قرينة المقابلة. فكما صح أن يطلق المفرد على ما يقابل التثنية تارة، وعلى ما يقابل الإضافة تارة ثانية، وعلى ما يقابل المركب تارة ثالثة، كذلك يصح أن يطلق هنا بقرينة المقابلة على ما ليس بكلام. والمركب الناقص ليس كلاما فيدخل تحت فصاحة المفرد. استذكرنا المطلب؟ جيد. إذن كان هناك خلاف في أن فصاحة المركب الناقص هل تدخل تحت فصاحة الكلام أو تدخل تحت فصاحة المفرد. ذهب الزوزني إلى أن فصاحة المركب الناقص داخلة تحت فصاحة الكلام. اعتراض الشارح هاهنا حاصل أن هذه الدعوة التي ادعاها الزوزني هنا، وهي أن فصاحة أو أن فصاحة الكلام لا تتوقف على فصاحة كل كلمة من كلماته، هذه الدعوة لا تنسجم مع مبناه من أن فصاحة المركب الناقص داخلة تحت فصاحة الكلام. وجه عدم الانسجام ما هو؟ التفت، عندما ندخل فصاحة المركب الناقص تحت فصاحة الكلام فنحن ندعي أن ضابطة فصاحة الكلام هي بعينها ضابطة فصاحة المركب الناقص، لأنه زيد حينما يدخل مع عمرو تحت تعريف الإنسان فكل ما ينطبق على عمرو من أحكام إنسانية لابد أن تنطبق على من؟ على زيد. إذ الفرض أنهما يشتركان في الدخول تحت ضابطة واحدة. جيد؟ فتجري أحكام الباب على الفردين على نسق واحد. فحينما ندخل فصاحة المركب الناقص تحت فصاحة الكلام فهذا يعني أن كل حكم نصدره بحق الكلام فلا بد أن ينطبق على المركب الناقص. واضح؟ ومن الأحكام التي أصدرها الزوزني ما هو؟ ما هي؟ أنه لا تتوقف فصاحة الكلام على فصاحة كل كلمة من كلماته. فنأخذ نحن هذا الحكم. لا، مش عم تنتزع. هذا البيان اللي جبنا له دليلان هلا بدنا نجيب هذا الحكم. هذا جيد. التفت، عندما قال الزوزني ان فصاح التفت ان عدم فصاحه الكلمه الواحده لا يخدش بفصاحه الكلام الطويل، هذا الحكم، اما ان يصح لنا أن نطبقه على المركب الناقص أو لا. إذن لا يخدش المركب الناقص إما أن ينطبق عليه هذا الحكم أو لا. فإن لم نطبق على فإن طبقنا عليه هذا الحكم ورد إشكال، وهو أن المركب الناقص لا يمكن أن يكون كلاما طويلا، لا يمكن أن يكون مركبا ناقصا طويلا. والحكم الذي أعطاه ما هو؟ قال كلمة غير فصيحة لا تخدش بفصاحة الكلام الطويل، وهذا لا قابلية لتطبيقه على المركب الناقص، لأن المركب الناقص لا يمكن أن يكون طويلا. يعني أفرض بك تجيب مضاف ومضاف إليه وتتابع بين هذه الإضافات، أداش بك تجيب كم كلمة؟ أربعة؟ خمسة؟ إذن لا يمكن أن يتصف بالطول المركب الناقص، حيث إنه لا يمكن أن يتصف بالطول فلا يمكن أن يندرج تحت هذا الحكم، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا الحكم عليه. إذن فلا يخلو إما أن نطبق هذا الحكم على المركب الناقص أو لا. فإن كان هذا الحكم، فإن قيل إن هذا الحكم منطبق على المركب الناقص، قلنا المركب الناقص لا يمكن أن يكون طويلا، والحكم إنما يشمل ما كان طويلا، هذا أول. وإن قلت إن هذا الحكم لا ينطبق على المركب الناقص، فدل ذلك على أن حقيقة المركب الناقص مباينة لحقيقة الكلام المركب التام، وأنهما لا يندرجان تحت ضابطة واحدة. جيد، فلا ينسجم مع مبناك من دخول المركب الناقص تحت الكلام، فالأولى حينئذ أن يدخل المركب الناقص تحت فصاحة المفرد.
المركب الناقص ما بيقدر يكون طويل.
شو يعني طويلة؟ لحظة شوي. الآن وجود كلمة أعهد في سورة ياسين لا تعد كلمة واحدة غير فصيحة في كلام طويل، يعني سورة ياسين ليست كلاما طويلا عندها. مرادنا الكلام الطويل يعني الكتاب. جيد؟ جيد. على كل حال هذا بيان اعتراض التفتدن. إذن حاصل الاعتراض أن هذا الحكم، هذا الاستثناء الذي أورده الزوزني، إما أن ينطبق على المركب التام والمركب الناقص على السواء أو لا، والأول ممتنع والثاني أكثر امتناعا. أما امتناع الأول فلأن المركب الناقص لا يمكن أن يتصف بالطول فلا تشمله القاعدة من أول، وأما امتناع الثاني يعني أن لا نطبقه عليه، أن لا ندرج المركب الناقص تحت هذه القاعدة، ف لأنه لا ينسجم مع مبنى الزوزني وهو أن المركب الناقص داخل تحت الكلام، فلا بد أن تنطبق عليه ضابطة واحدة.
المركب الناقص دخل تحت الكلام ناحية
بس يدخل تحته، لا بد أن تنطبق عليه كل أحكام الباب، ولا لم يكن داخلا. شوف في النحو شو قالوا؟ قالوا الجمع المذكر السالم والملحق بالجمع المذكر السالم، احترازا عن مثل هذه القضية. ليش قالوا هذا يدخل تحته حكما ولا يدخل تحته موضوعا؟ جيد، هنا الكلام هنا ان المركب الناقص داخل تحته حكما وموضوعا، ولم يقل يلحق بفصاحه الكلام، والا كان يرد مثل هذا الاعتذار. ايش معيار
يكون الكلام طويل؟
هلا المعيار بطول الكلام غير واضح، ولكن بحسب دعوى الزوزن او بحسب يعني ما يفهم من كلامه، هو الكلام الطويل طبقه على الكتاب بشكل كامل، يعني على القرآن كله. جيد، نكمل حتى بعد الوقت اسمح لنا كم اعتراض. قال على أن هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة. جيد، الاعتراض الثالث قال والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد، يعني قياس فصاحة الكلام على عربيته ظاهر الفساد، وذلك لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه يشترط في صحة القياس وحدة المناط بين المقيس والمقيس عليه فصاحة الكلمات أو فصاحة الكلمة أخذت في حد فصاحة الكلام فجعلت جزءا من التعريف، ولم يجعل ذلك في عربية الكلام، لم تؤخذ عربية الكلمة الواحدة في حد عربية الكلام. فلما أخذت فصاحة الكلمة في حد فصاحة الكلام ولم تؤخذ عربية الكلمة في حد عربية الكلام، علم أن المناط مختلف بينهما، ومعه فيكون قياس أحدهما على الآخر قياسا مع الفارق. الأمر الثاني من الأمور التي لأجلها كان القياس قياسا مع الفارق هي أننا، طبعا هذا الأمر الثاني هو نقاش في الصغر، هو أننا لا نسلم أن هذه الألفاظ التي وردت في الكتاب كالقسطاس والمشكات والسجل، لا نسلم أن هذه الكلمات كلمات غير عربية، بل غاية ما في الأمر أن تكون هذه الكلمة مشتركة بين لغتين، وكثيرة هي الكلمات التي تشترك بين لغتين، إما بسبب الغزو وإما بسبب المساحة الجغرافية المتقاربة أو غير ذلك من الأسباب. بعدنا الحديث، هلأ نحن عندنا كلمات تركية بنحكيها، جيد؟ وبالنسبة لنا هي كلمات عربية. إذن غاية ما يمكن أن يدعى هي أن هذه الكلمة، جيد، قد اشتركت لغتان في استعمالها، ومع اشتراك لغتين في استعمالها يعني استعمالها في لغة أخرى لا يوجب كونها من تلك اللغة، لا من لغتنا. هذا الأمر الثاني. بعد الأمر الثالث، أننا سلمنا أن هذه الكلمات غير عربية الأصل، ولكن لا مانع في أن يدعى من أن يدعى أنها قد نقلت من استعمالها الأول في لغتها ووضعت بوضع جديد في لغتنا واستعملت بالمعنى، سواء كان المعنى عين ذلك المعنى الأول أو غيره، لا مانع من التزام النقل. ومعه فعلى كل تقدير يكون قياس العربية على الفصاحة ظاهر الفساد. قال: والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد. جيد، بقي عندنا اعتراض أخير. قال: ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة، فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يأتي هذا الاعتراض، والحمد لله رب العالمين. طبعا أنا بعذر على 3 دقائق اللي أخذتها، بس وكمان بعض شغله، وهذا هو الاعتذار أني بوجهه للإخوان اللي كانوا الساعة 7، أما الإخوان اللي ما كانوش على الساعة 7 بالضبط هون، فأني أخذت 3 دقائق عشان بعض من وقت الدرس 3 دقائق. وإن شاء الله نلتقي الأربعاء، أسعد الله أيامكم، تقبل الله منكم.